ولا يصح إسقاطه. كان الكلام ولا يزال في أحكام العوض. وقد انتهى من الحديث إلى هذا الحكم الجديد، وهو الحكم الرابع للعوض، وحاصله هل يجوز أن يسقط المتألم العوض عن المؤلم أم لا؟ يوجد في المسألة قولان. القول الأول هو القول الذي اختاره الماتر، ولا يصح إسقاطه، نفي جواز الإسقاط مطلقا، سواء كان المؤلم هو الله تبارك وتعالى أو كان المؤلم غير الله عز وجل. وهذا القول هو قول القاضي، واستدل عليه القاضي بأن العبد المتألم أولاً لا يستطيع أن يأخذ عوضه من المؤلم، وثانياً لا يعلم قدر العوض، ما الذي يستحقه على هذا الألم من حيث الكم والقدر لا يعلم، فحاله كحال الصبي الذي لا يتمكن من استيفاء عوضه من الكبير، ولا يستطيع أن يحدد مقدار العوض. ولأنه كذلك ألغى الشارع معاملاته فالمعوض كذلك لا عبرة بإسقاطه، لأنه لا يتمكن من الاستيفاء ولا يعلم القدر، كما لا عبرة بإسقاط ماذا؟ الصبي حقه، فيما لو ثبت له حق في ذمة أحد من العباد. في مقابل هذا الرأي يأتي رأي أبي الحسين البصري الذي فصل بين كون المؤلم هو الله تبارك وتعالى وبين كونه غير الله، فقال في الله تبارك وتعالى لا يجوز الإسقاط، وأما في غير الله يجوز الإسقاط. أما أنه لا يجوز الإسقاط في مورد الله لأن هذا الإسقاط له لا يترتب عليه أي فائدة، ما الفائدة من هذا الإسقاط؟ وأما جواز الإسقاط في غير الله تبارك وتعالى فلأن الظالم بإسقاط المظلوم حقه يستفيد، فيكون في الإسقاط مصلحة قد يتوخاها المسقط بعفوه وكرمه ولطفه على الظالم الذي أنزل به الأهل. ما هو رأيك يا أيها العلامة؟ العلامة يقول أنا عندي رأي ثالث وهو جواز الإسقاط، جواز عفوا أن يسقط حقه مطلقا، ولكن الإسقاط فيما إذا كان المؤلم غير الله تبارك وتعالى، بمعنى أن يتنازل العبد عن حقه أو ينقل حقه منه إلى شخص آخر، يقول أنا لي حق في ذمة هذا المؤلم، جعلت حقي للشيخ يوسف، وأما وأما فيما إذا كان المؤلم هو الله فيجوز الإسقاط، بمعنى له نقل، قل له ماذا؟ أن ينقل الحق منه إلى غيره، لا بمعنى أنه ينفع الباري تبارك وتعالى بإسقاط ما عليه بهذا المعنى غير ما، لكن ينفع غيره فيكون في ذلك مصلحة وهي نفع الغير، فلا يكون قبيحا عقلا. ثم يضيف ما طب لا علاقة له بالله، وهو أنه نقول بجواز الإسقاط أو النقل في العوض، لأن العوض مجرد إرجاع حق، ولو كان العوض يشتمل على شيء آخر وهو التعظيم والإجلال لما قلنا بجواز ذلك، لهذا في مورد الثواب نحن لا نقبل أن مو النقل، نقبل الناقل، لا نقبل في مورد الثواب نقبل الإهداء، الإهداء مقبول، أن تهدي ثوابك مقبول، فأنت تتحصل عليه فيكون الإجلال والتعظيم لك، ثم ماذا تعطي، لكن لا نقبل أن يقوم المولى بعملية إثابة الغير استنادا إلى النقل والإهداء. فبإمكان العبد، وهذا مطلب يعني لم يبينه بهذا التفصيل الشارح، لكن بإمكان العبد عقلا أن يأخذ الثواب ثم ماذا يعطيه غيره، بإمكانه، أما أنه مباشرة يقول لله تبارك وتعالى هذا الثواب وهبته لشخص آخر، بمعنى أنه أنت قم بإعظامه هو وتكريمه هو، فهذا قبيح عند العاقل، لأن الإعظام والتبجيل والتقدير يقبح أن يكون على نحو الابتداء، لابد وأن يكون مسبوقا بموجب ذلك، والمفروض أن الموجب ليس موجودا إلا في العامل وليس موجودا في الشخص الآخر الذي يراد نقل الثواب إليه. لعل هذا هو ما في قلب العلامة، وإن كانت عبارته مطلقة أنه في الثواب نحن لا نجيز الإسقاط بمعنى النقل، لا نجيزه، إلا أنه لعل المراد هذا المعنى، لأنه من الواضح الثابت عندنا جواز إهداء الثواب، ولكن معنى إهداء الثواب ليس أن يقوم الباري بتبجيل وتعظيم غير العامل، وإنما بمعنى أن العبد بعد أن يحصل على التبجيل والتعظيم من الله تبارك وتعالى يقوم بنقل هذه اللذة التي عظم بها وبجل بها إلى غيره، هذا معنى إهداء الثواب بناء على قبح أن يهدي الإنسان ثوابه لغيره. أما إذا لا، قلنا في الواقع التبجيل والتعظيم يتحقق بمجرد أن يكتب الله تبارك وتعالى للإنسان حسنات، هذا ما يحقق التبجيل، قال كتبت الحسنات في ميزان هذا العبد، ثم إذا جاء يوم القيامة وأراد أن يصل هذه الحسنات تحولها إلى قصور، إلى جوار، إلى أنهار، إلى بساتين. فبإمكانه أن ماذا؟ أن يقوم بهذه المقايضة لا عن نفسه وإنما عن طرف آخر. بإمكانه أن يقوم بهذه العملية. على كل حال الأمر ليس تلك الأهمية. قال: هذا حكم آخر للعوض، وأنه لا يصح إسقاطه ولا هبته ممن وجب عليه في الدنيا ولا في الآخرة، سواء كان العوض عليه تعالى أو علينا. هذا قول أبي هاشم وقاضي القضاة، وجزم أبو الحسين بصحة إسقاط العوض علينا إذا استحل الظالم من المظلوم وجعله في حل، بخلاف العوض عليه تعالى فإنه لا يسقط، لأن إسقاطه عنه تعالى عبث لعدم انتفاعه به. واحتج القاضي الذي نفى جواز الإسقاط مطلقاً بأنه بأن مستحق العوض لا يقدر على استيفائه ولا على المطالبة به، ولا يعرف مقداره ولا صفته، فصار كالصبي المولى عليه، لا يصح له إسقاط حقه عن قيمه. العلامة نش يقول؟ يقول: أنت بتبحث المسألة من الناحية العقلية ولا تبي تبحث من الناحية الشرعية؟ لا، تبحث من الناحية الشرعية. يقول لك: صحيح، عندنا دليل شرعي يقول الصبي ليس له أن يسقط حقه، ولكن هذا الحكم الشرعي لا يعني أن العقل يدرك عدم جواز الإسقاط، بل العقل يرى في كثير من الموارد أن للصبي أن يسقط. الآن ما الفرق بين الصبي الذي عمره 14 سنة إلا 4 ساعات، الآن بيكمل 14 إلا 4 ساعات، لأنه الصبي الذي لم تتحقق فيه اللي هو العلامات، الصبي لم تتحقق فيه العلامات يبلغ بالسن، ولنفرض أن السن مثلا أكمال 14 ودخول 15 أو أكمال 15. خب، ما الفرق بين الصبي الذي بقي 4 ساعات على بلوغه وبين الصبي الذي بلغ الآن عقلان؟ ما الفرق حتى يقال عند هذا الإسقاط قبيح عقلان وعند هذا الإسقاط ليس بقبيح عقلان؟ ما الفرق؟ أقول: لا يدرك أي فرق.
مميز خالص.
كما أن هذا له أن يسقط، العقل يقول ذلك أيضا له أن، لا فرق بينهما في قوة الإرادة ولا في بل قد يكون هذا اللي أقل ب4 سنوات أكثر خبرة منه وجرب وممارسة. العقل لا يدرك فرق. فإذا بتتكلم من الناحية العقلية نقول لك حتى في الصبي نحن نلتزم بجواز إسقاط لولا المانع الشرعي، لأن العقل يقول ما دام صاحب حق فله أن يسقط حقه. نعم، في مورد غير الله يجوز الإسقاط والإهداء، في مورد الله تبارك وتعالى لا يجوز الإهداء والإسقاط لا هو، فيجوز ماذا؟ نقل الحق إلى طرف ثالث. لهذا يقول: والوجه عندي جواز ذلك، لأنه حقه وفي هبته نفع للموهوب، ويمكن نقل هذا الحق إليه فكان جائزا، والحمل على الصبي غير تام، لأن الشارع منع الصبي من التصرف في مال لمصلحة شرعية، حتى إن لولا الشارع لجوزنا من الصبي المميز إذا علم دينه، وأن هبته إحسان إلى الغير. هذا تعليل كما يقول تعليل لحسن إسقاط، لأنه فيه إحسان للغير، وأثر هذا الإحسان يقول: وأثر هذا الإحسان لانتفاء الضرر عنه مع اشتماله على الاختيار في الهبة، لأنه كالبالغ لكن الشارع فرق بينهم. وعلى هذا لو كان العوض مستحقا عليه تعالى أمكن هبته مستحقة لغيره من العباد. ما أدري شلون العبارة هذه، أنا ما واجهته في الكتاب السابق في النسخة اللي عندي. وعلى هذا لو كان العوض مستحقا عليه أمكن هبته مستحقة لغيره من العباد.
بس منتوب عليه تعالى
يعني حال كون هذه الهبة مستحقة، حال كون هذه الهبة مستحقة لغيره، يعني تكون حال هذه المصر.
نعم
فترى في هذا الحال تفهم كذا، حال كون هذه الهبة مستحقة لغيره أمكن الهبة
عليه تعالى
حال كون هذه الهبة مستحقة له.
يعني ليش التأنيث هنا؟ أمكن هبته هبة العوض
مثل ما هو حق على الله
مستحق
على العبد.
لماذا يقول مستحق؟
مستحق
مستحق
لو قال مثلا
لغير
النلل، مثلا أمكن أن يكون هبة مستحقة لغير، وهذا من جهة من هالجهة، يعني هو هذا المفروض حال للعوض. أيوة. أمكن هبته مستحقا لغيره،
أمكن هبته يعني هبة
العوض
الشيء مثلا
ولا الغير هبة العوض
الشيء ولازم
الهبة هي مستحقة.
إيه يعني كهبة مستحقة
مثلا كذا
هبة هي مستحقة،
اي كذا تحط امور توجب انت تخلي.
هو هذا اللي وقفنا انه الكلام عن العوض، كان العوض امكن هبته يعني هبة العوض
هبة مستحقة.
اي
هبته هبة مستحقة،
فيكون نقراها
مقدر،
فنقراها مخفوضة.
لا لا، فأمكن هبته هبة مستحقة مقدر.
أمكن هبته هبة مستحقة
مقدر محذوف. نعم. لا مو كذا حتى
مو كهبة مستحقة.
لا مو كذا
شيل الك، خلي هبة مستحقة. لماذا كرر من أنه حقه وفي هبته انتفاع الموهوب وإن كان نقل هذا الحق؟ أما الثواب وإن كان نقل هذا الحق، هذا بالنسبة إلى الطرف الثالث، يعني يمكن نقله فيما لو كان المؤلم هو الله تبارك وتعالى إلى طرف ثالث. أما الثواب المستحق عليه تعالى فلا يصح منا هبته لغيرنا، لأنه مستحق بالمدح، فلا يصح نقله إلى من لا. نحن هنا علقنا، قلنا لعل مراد العلامة أن يحصل نفس عملية الإثابة للغير مباشرة، أما أن تحصل لنفس العبد ثم العبد ينقله لغيره فهذا مما لا محذور فيه عقله. قال والعوض عليه تعالى يجب تزايده إلى حد الرضا عند كل عاقل، وعلينا يجب مساواته. هذا هو الحكم الأخير الذي يتعرض له المصنف في مسألة العوض وينهي به البحث في هذه المسألة. هل يشترط في العوض أن يكون زائدا على الألم الذي وقع على المتألم أو لا يكفي المساواة؟ يفصل الخواجة بين كون المتألم هو الله، بين كون المؤلم هو الله تبارك وتعالى، وبين كونه غير الله عز وجل. يقول إذا كان المؤلم هو الله فلا بد وأن يكون العوض زائد. لا، يقول لأن العوض المساوي لا يرفع الظلم عن إنزال الألم في العبد، فإن حال العبد إذا أعطي عوضا مساوي كحاله قبل إنزال الألم مع زيادة شنو؟ مع زيادة إيلام. يعني الرجل كان عنده 10,000 ريال أخذت منه فتألم ثم أعيدت له 10,000. حاله كحاله قبل إنزال الألم، غايته أضيف إليه ماذا؟ ألم. فيبقى الفعل الأول ضال، رد إليه حقه، لكن يبقى الفعل الأول ضال. ونحن نشترط في فعل الله تبارك وتعالى أن لا يتعنون بعنواني. متى لا يتعنون إنزال الألم من قبل الله بعنوان الظلم؟ يقول إذا كان العوار زائدا على الألم بنحو إذا التفت إليه المتألم كما كنا نقول سابقا يختار معه الألم. هذا في الله تبارك وتعالى. أما في العبد فيكفي المساواة، لأن المفروض أن العبد ظلم، المطلوب رد ماذا؟ رد ظلامته. ولا نشترط في فعل العبد أن لا يكون ظلما، لأنه يجوز على العبد أن يكون ماذا؟ ظالما في فعل. فإحنا نقول يا أيها العبد رد ما عليك من الحق. العبد يقول ما علي من الحق، هذا المقدار من العوض، لأنني ألمته مقدارا معينا من الألم لا يستحق إلا هذا المقدار. نقول له أعطنا هذا العوض. بإرجاع هذا العوض أخذ المتألم حقه. تقول لي ولكن فعله السابق لم يرتفع عنه عنوان الظلم. أقول وما المحذور في ذلك؟ نحن نتحدث في العبد الذي يجوز عليه الظلم، ولا نتحدث في الله الذي لا يجوز عليه الظلم. هكذا بين المطلب. وإذا أردنا أن نعلق على ما ذكر فينبغي أن يقال هكذا: الباري تبارك وتعالى حيث أنه هو المالك الحقيقي للعبد فله أن يتصرف فيه كيفما يشاء. ما لم يترتب على هذا التصرف عنوان الظلم وعنوان العبث، عنوان الظلم منتفي حتى لو لم يعوض الباري تبارك وتعالى، وأما عنوان العبث فيكفي في انتفائه أن يكون في إنزال الألم في هذا العبد مصلحة، ولو كانت تلك المصلحة لغير المتألم. وعليه لا نشترط في الله تبارك وتعالى أصل العوض فضلا عن أن يكون ذلك العوض متزايد بحسب تعبير الخارجة. نعم نشترط أن يكون هناك مصحح لإنزال هذا الأمر حتى يخرج هذا الإنزال عن اللغوية. هذا بالنسبة إلى الباري تبارك وتعالى. وأما بالنسبة إلى غير الباري فالذي ندركه بعقولنا هو ضرورة أن يكون الألم زائدا، أن يكون العوض زائدا على الألم. لم لأن الباري تبارك وتعالى في العوض ماذا يريد؟ يريد الباري تبارك وتعالى أن يجعل حال العبد المتألم بعد العوض كحاله قبل العوض، كأنه لم يصدر في حقه ما يسيئه. وهذا لا يتحقق فيما إذا أعطي العوض المساوي. ولك أن تقرب هذا المعنى بهذا المثال: عبد جنى على عبد بقطع يده، هل يقبل العاقل أن يكون العوض مجرد إرجاع اليد؟ نذهب بهذا المريض إلى عالم رباني يمسح على، يعيد اليد المقطوعة إلى مكانها، يمسح عليها فتعود كما هل هذا المقدار عند العاقل كافي لرفع ظلامة من قطعت يده؟ والألم الذي نزل به والمعاناة التي عاشها، هل يمكن أن تذهب هذه المعاناة ويذهب هذا الألم بلا مقابل. نحن الآن أرجعنا القاطع، عادت يده كما كانت، بقي الألم. الألم ينبغي أن يعوض عليه العبد بنحو يكون حال العبد قبل القاطع كحاله
لا بس
بعد القاطع كحاله قبل
مو بس إذا في أشي بيسويها وسوى
كل هذه الأمور تأتي كل هذه الأمور لو أن إنسان عيّله على يده المبتورة نفس الكلام
لا موظف
كل هذه آلام عاشها بسبب
وقف يتوقف على النجلاش في هذا اليوم مشهر واحد
فعندنا في الواقع تعويض بمعنى إرجاع العبد كما كان وعندنا تعويض مقابل اختلاف حال العبد بين حالته الأولى قبل القاطع وحالته الثالثة بعد ماذا؟ إعطائه العوض المساوي للقاطع. هذه الحالة الوسطية لا بد لها من عوض. من هنا الذي يدركه عقلنا وأن العبد ينبغي أن يكون عوضه بنحو إذا التفت إليه العبد لاختار معه الألم. وهذا عادة لا يكون إلا إذا كان العوض زائدا على الألم، لأن العبد لو قيل له سوف نقطع يدك ثم نعيد اليد كما كانت، قل وما الفائدة من اختياري لقطع اليد وأنا سأعود إلى وضع الذي أنا فيه؟ أن يختار معه الآن. مثال ثاني لعله يكون أكثر تقريبا للفكرة، شخص عنده أموال، عنده دار مثلا، يقال له سوف نهدم الدار ونعيد الدار لك كما قل وما الفائدة التي سأستفيدها من قيامكم بهذا الفعل؟ سيعود الأمر كما كان. ففي مثل هذه الحالة لا يختار العبد هدم الدار. نعم إذا قيل له سنهدم الدار ونعودها كما كانت مع زيادة هنا يختار. إذا كان المراد بالعوض الذي يذكره العلامة وهو العوض الذي يختار المتألم معه العوض معه الألم عفوا، فلا بد وأن يكون زائدا. وإن كان المؤلم غير الله تبارك وتعالى طبقنا ولا ما طبقنا؟
لا
ما بعد. قال والعوض عليه تعالى يجب تزايده إلى حد الرضا عند كل عاقل، وعلينا يجب مساواته. أقول هذا حكم آخر للعوض، وهو أنه إما أن يكون علينا أو عليه تعالى. أما العوض الواجب عليه تعالى فإنه يجب أن يكون زائدا عن الألم الحاصل بفعله. لماذا؟ لو جاءك سؤال باختبار لماذا يجب أن يكون عوض الله تبارك وتعالى زائدا على مقدار الألم في كلمة واحدة، تقول لأن فعل الله الواقع وهو الإلام لا يرتفع عنه عنوان الظلم إلا بالزيادة. وأما العبد فحيث أننا لا نشترط في ارتفاع عنوان الظلم، أن نجيز الظلم على العبد فلا نشترط في هذه الزيادة، فقط نريد إرجاع الحق إلى مستحقه. هذا خلاصة رأي المصنف. يقول فإنه يجب أن يكون زائدا على الألم الحاصل بفعله أو بأمره أو بإباحته أو بتمكينه، هاي كلها الأسباب التي تقدمت، لغير العاقل زيادة تنتهي إلى حد الرضا من كل عاقل بذلك العوض في مقابلة ذلك الألم لو فعل به، لأنه لولا ذلك لزم الظلم. أما مع مثل هذا العوض فإنه يصير كأنه لم يفعل، إذا أعطي العوض الزائد فكأن الله تبارك وتعالى لم يؤذن. وأما العوض علينا فإنه يجب مساواته لما فعله من الألم أو فوته من المنفع، لأن الزائد على ما يستحق عليه من الضمان يكون ظلما. إذا تأخذ من زيادة يكون ظلم إجحاف في حق من؟ نعم. يقول ولا يخرج ما فعلناه بالضمان عن كونه ظلما قبيحا. نحن لا نشترط أن يكون هذا العوض مخرج لفعله السابق الذي صدر منه عن الظلم، لأن العبد يجوز في مثله وقوع الظلم، فلا يلزم أن يبلغ الحد الذي شرطناه في الآلام الصادرة منه تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين.